إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وتقدم في لقاء سابق شيء من فوائد هذا الحديث وأحكامه، ونواصل الحديث في ذلك. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية قيام الليل، وفيه أن الجماعة تنعقد باثنين، وأن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام سواء كان صغيرا أو كبيرا، وفيه جواز فعل صلاة الليل جماعة في غير رمضان إذا لم يكن هناك ترتيب لذلك. وفي الحديث أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد له سجود السهو، وأن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم أرشد المأموم بالفعل وهو في صلاته. وفي الحديث من الفوائد أن المأموم إذا وقف في غير موقفه حول إلى موقفه الصحيح. وفي الحديث جواز انتقال المنفرد من كونه منفردا إلى كونه إماما ولو لم ينوي في بداية صلاته. وفي الحديث حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا عدم مشروعية الكلام في صلاة النفل كما هو غير مشروع في صلاة الفرض، ولذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بالتكليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى تكليم ابن عباس في التحول من موقفه، لكنه اكتفى بتعديله بالفعل ولم يكلمه. واستدل بعضهم بحديث الباب على صحة وقوف الواحد عن يسار الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعادة كما هو قول الجمهور خلافا لأحمد، وأجيب عن ذلك بجهل ابن عباس، وأن وقوفه قليل، فهو إنما وقف لتكبيرة الإحرام، وقد يعفى عن مثل ذلك. والحديث دليل على أن الواحد إذا صلى مع الإمام كان مساويا له في الصف، لقوله: جعلني عن يمين، خلافا لبعض الشافعية حيث قالوا: يقف المأموم دون الإمام قليلا. وفي حديث الباب من الفوائد جواز إمامة البالغ بالمميز وحده، واستدل به بعضهم على جواز مصافة المميز للبالغ وحده، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد، فإنه قال: إن البالغ إذا صاف المميز وحده وكانوا خلف الصف فإنه لا تصح صلاة البالغ. وفي الحديث فضيلة لابن عباس رضي الله عنهما، وكان هذا الحادث وقد وقع في ليلة خالته ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، مما يدل على جواز نوم محارم المرأة في بيت زوجها إذا لم يكن ضرر. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز فعل النافلة في الجماعة اليسيرة في غير رمضان على غير ترتيب، والمراد باليتيم هو من فقد أباه. ففي هذا الحديث الاهتمام بأمر الأيتام. وفي الحديث صحة صلاة الصبي وجواز مصافته، لأن لفظ اليتيم لا يطلق إلا على من لم يبلغ. وفي الحديث أن الصبي لا يقطع الصف خلافا لبعض الحنابلة في الفرض، وحملوا حديث الباب على النفل. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الاثنين يتصافان ويصفان خلف الإمام كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، حيث قال: يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. وفي الحديث وقوف النساء في الصلاة خلف الصبيان. وفي الحديث جواز وقوف المرأة في الصف وحدها، وأن صلاتها صحيحة ولو صلت وحدها خلف الصف. واستدل بالحديث على أن المرأة لا تؤم الرجال لأن مقامها في الجماعة التأخر، فكيف تتقدم على الرجال الذين أمرت بالتأخر عنهم. وفي الحديث مشروعية صلاة الضحى لأن فعل ذلك كان ضحى. واستدل جماعة بالقياس على حديث الباب على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لأن المرأة صحت صلاتها وحدها خلف الصف كما في فعل أم سليم هنا، فكذا الرجل تصح صلاته وحده خلف الصف، لكن أجيب بالفرق بين الرجل والمرأة، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. واستدل أبو حنيفة بحديث الباب على بطلان صلاة الرجل إذا صاف المرأة لأنه خلاف المشروع، والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على صحة الصلاة قالوا والفعل لصفة لا يدل على بطلان غيرها، إذا ورد النهي عن فعل لصفة فإنه لا يدل على بطلان الفعل لكون تلك الصفة خارج ذلك الفعل، فإن مصافة المرأة صفة خارجة عن صلاة الرجل فلا تبطل صلاة الرجل بذلك. قال المؤلف وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. زاد أبو داود فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. قوله زادك الله حرصا أي حرصا على الخير، ومنه إدراك الجماعة. وقوله لا تعد نهي عن فعل السعي الشديد والركوع دون الصف مرة أخرى. وقال ابن حبان هو نهي عن العود إلى التأخر عن الصلاة. واستدل بهذا الحديث على تحريم تكبيرة الإحرام من المنفرد خلف الصف لأنه قال لا تعد، والنهي يفيد المنع والتحريم، وبذلك قال أحمد وابن خزيمة وجماعة. واستدل الشافعي بحديث الباب على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإعادة وإنما أرشده للأفضل، وحمله أحمد على من ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف لأنه إقرار على فعل فيحمل على محله فقط لأن الأفعال لا عموم لها، ويبقى باقي أحوال الصلاة خلف الصف على عموم الأحاديث الواردة في ذلك. واستدل بالحديث على مشروعية الدخول مع الإمام في أي حال كان عليها، وقوله هنا ولا تعد نهي عن العود على الرواية المشهورة، وقال بعضهم لا تعد بمعنى أنه نهي عن الإعادة، وقال بعضهم لا تعد بمعنى أنه نهي عن العدو وهو الإسراع في المشي، لكن الرواية إنما وردت بالأول لا تعد، كما قال ذلك جماعة من أهل الحديث أنه الحديث لم يرد في الصحيح إلا بهذا اللفظ. وفي حديث الباب من الفوائد أن المشي اليسير في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها ولا يخل بها كما مشى أبو بكر. وفي الحديث أن الركعة تدرك بالركوع ولو لم يقرأ المأموم الفاتحة، مما يدل على أن الفاتحة ليست ركنا في الصلاة في حق المأموم، والأظهر وجوبها كما تقدم لكنها ليست ركنا. وفي الحديث من الفوائد الحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار. وفي الحديث فضيلة لأبي بكرة رضي الله عنه من حرصه على الخير ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم ذكر المؤلف حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقد وقع في إسناده اضطراب قدح جماعة من أهل الحديث به كابن عبد البر، لكن ذلك الاضطراب لا يؤثر في سند الحديث كما قال ابن سيد الناس، فإنهم أعلوا الحديث بأن هلال بن يساف تفرد بهذا الحديث ورواه مرة عن وابصة ومرة عن رجل عن وابصة. وأجيب عن هذا الإعلال بأن الحديث رواه هلال عن رجلين ثقات هما زياد بن أبي الجعد وعمرو بن راشد كما ذكره ابن حبان، وقال ابن حبان هما طريقان محفوظان. وقد تابع هلالا عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن أبي الجعد عن وابصة، فلا يتوجه طعن في الحديث من جهة الإسناد. وفي الحديث من الفوائد عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده كما قال بذلك الإمام أحمد، وقال الجمهور بصحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده لحديث أبي بكرة المتقدم وهو في الصحيح، وهذا إنما ورد في السنن. وتقدم أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين لم يصح لنا أن نقول بالترجيح، فحديث أبي بكرة إنما هو في التكبير وحده. وكان مما استدل به أحمد ما ذكره المصنف بقوله وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف ورجاله ثقات، والأصل في نفي الفعل أن يحمل على نفي الصحة، وسنأتي لشرح ذلك في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.